بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ إننا ينبغي أن ننتقل نقلة. بعد أن كنا نقول بعد رمضان، نقول مع إقبال أشهر الحج. أسأل الله أن يرزقنا حج بيته الحرام هذا العام. اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، تابع لنا بين الحج والعمرة. اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم أعنا على إتمام الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة. اللهم لا تحرم كل مشتاق، اللهم وسع للمسلمين الأرزاق. اللهم إنا نسألك أن تكون في عون ضعفاء المسلمين. آمين آمين آمين. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، أقول أنه بدخول أشهر الحج، بدخول شهر ذي القعدة، وقد مرت منه جمعة، تسور أشواق المحبين لبيت الله الحرام، تسور أشواقهم وتضطرب أفئدتهم قلقا أن تقبض أرواحهم قبل الوصول إلى البيت الحرام. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، ودفنا في بلد نبيك. آمين. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، هذه الأشهر كما صح عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. حين تدخل أشهر الحج ويبدأ ذو الحجة، يتعرض الإنسان أو يحاول أو يجتهد في أن يتعرض لنفحة من نفحات الله، تغفر بها ذنوبه، تنصلح بها عيوبه، يرزق بها طريقا إلى الجنة. لعل أن أسميها إيه؟ الندب أو البكاء العويل الذي ذكره ابن القيم في اللقاء الماضي، فيا من عرف طريقا إلى الله ثم راح وتركها، تثير في دائما نفسية يا من لم يعرف طريقا إلى الله كيف تعيش، ما قيمة حياتك، يا من لم يعامل الله لحظة كيف تتنسم هواءه، كيف قلبك، كيف. سبحان الملك، إنهم كما قال ربي يعيشون في ضنك، بل ضنك الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كما قلت إخوتي، لا يغرنك قهقهاتهم، ولكن سلهم حين يخلو أحدهم أو يكبر سنه وحده كيف يعيش، كيف يعيش وربه عليه غضبان. صدقا بالله وأقسم والله، والله أنظر أحيانا في وجه أحدهم أقول شايف الغضب، يظهر على وجهه الغضب، ثم إذا خلا وأنس بأحدنا يشكو له مر الشكوى. لذلك إخوتاه، ما زلنا في محاضرات طويلة بعنوان طعم الهداية، أرجو أن تكون هذه آخرها لنقضي الحلقتين الباقيتين قبل الحج إن شاء الله في الكلام عن الحج. أريد أن نتكلم هذا العام عن أسرار الحج بهدوء، والواد مدني وعد أنه هيبني لنا إن شاء الله مثال ونموذج للكعبة هنا من الجمعة الجاية، فإن بنا هنبدأ، ما بناش يبقى احنا خلينا في موضوع معاني إيمانية أكثر إن شاء الله بإذن الله تعالى. أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ما زلنا في موضوع طعم الهداية، ومررنا بأسباب الهداية، ووصلنا إلى أسباب الضلال، وذكرنا من أسباب الضلال أربعة. أسباب الضلال أولا تقليد الكفار، لأن ربنا جل جلاله قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. فالأولى تقليد الكفار، الثانية من أسباب الضلال الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ثم تكلمنا عن حب الدنيا، حب الدنيا من أخطر أسباب الضلال، ونحن نرى في زماننا وحين يتكلمون عن الاقتصاد وانهيار الاقتصاد وضياع الأموال يحاولون أن يطمئنوا الناس أن البنوك تمام، عمر البنوك ما هتبقى تمام، مستحيل هتبقى تمام، لا اللي حارب ربنا يبقى تمام إزاي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن بقيت البنوك تمام في عرف المرابين، يعني فلوسك ترجع لك زي ما هي بالزيادة، كيف تقبل إن فلوسك ترجع لك بالزيادة وأنت تعلم أن فلوسك سرقت وهرب بها وفلوسك ضاعت واحترقت وخسرت، إزاي تاخدها أنت تاني وتاخد أرباحها وهي أصلا ضاعت؟ الشاهد مش ده موضوعنا، لكن خلاصة الكلام حب الدنيا بقى، الشغب بالدنيا، حب المال، ما ذئبان جائعان في غنم، ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها، من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، نعوذ بالله من شر المال. كما قيل، وأنا دائما أؤكد هذا المعنى بعد هذا الكلام، أنني لست أدعو للفقر، ولكني أدعو إلى أن نحافظ على ديننا، ألا نفرط في ديننا، ألا نبيع ديننا من أجل المال. هو هذا، امتلك ملايين الملايين، هي عندك أحب إلي من أن تكون عند غيرك، لكن بشرط ألا تضيع دينك، ألا تضيع دينك. والمال فتنة، فتنة شديدة جدا. ويمكن احنا لما دخلنا في موضوع حب الدنيا ما توسعناش شيء في الكلام، لأنه كان حتة في آخر حلقة، وإلا كان نفسي أتوسع في نظرة الإسلام إلى المال. نظرة الإسلام إلى المال احترام المال. قال سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. جعل الله لكم قياما، يعني قواما للحياة، قواما للحياة. هذا المال جعله الله عز وجل قواما، وسماه خيرا، وإنه لحب الخير لشديد. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: والله والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فقام رجل وقال: يا رسول الله، وهل يأتي الخير بالشر؟ المال خير يجيب شر؟ قال: إنه لا يأتي الخير بالشر، ولكن من الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. هو الربيع ده شر؟ ما هو خير، خضرة وزرع، لكن يقتل حبطا. عشان كده قال سفيان: الدرهم عقرب، فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه. الجنيه ده زي العقرب، لو انت ما قدرتش تتخلص من سمه، بعض الناس بيجيد اللعب مع العقارب، والدرهم في زماننا عقرب، عقرب حقيقي، لو مش هتحسن تلاعب التعابين. هتلدغك. ولدغتها في موت. وانا قلت قبل كده في لعبة الحياة ان الغلطة فورة، وقد رأينا وتكلمنا عن اصحاب الاموال وكيف ضيعتهم الاموال وكيف افسدتهم الاموال. الشاهد: حب الدنيا تجده في موضعين للضلال في القرآن الكريم. في الاول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. آتيناه آياتنا فأخلد إلى الأرض. حب الدنيا. والموضع الثاني: في بني إسرائيل قالوا: يا موسى، لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. سبحان الله العظيم، هم صحيح كانوا عايزين يأكلوا عدس وبصل، الله أعلم، بس النفسيات البشرية عجيبة جدا. قد تجد إنسانا يحب أن يأنس بالهدوء والخلوة حيث لا يراه أحد ولا يرى أحد ولا يرى أحدا، وتجد آخر يقول لك: أنا لو عشت في الهدوء ده أموت، ده اسمه الهدوء القاتل. وفي ناس نفسها في الهدوء ده تشتهيه. فكذلك بنو إسرائيل ما كانوش عايزين بس بصل وتوم وقتة وخيار، لا، ده كانوا عايزين ناس، سبحان الله العظيم، عايزين ينزلوا بلد يعصوا، كانوا عايزين يعصوا، سبحان الله العظيم. فالشاهد: هي دي الدنيا، وهو ده حب الدنيا. قالوا: حب الدنيا رأس كل خطيئة، رأس كل خطيئة. وقالوا إذا دخل حب الدنيا القلب رحل منه حب الله. قالوا من زعم محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب. من ادعى محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب. كانت الرابعة الفسق والفجور. اللهم إنا نعوذ بك من الفسق والفساق ومن الفجور ومن الفاجرين. الفسق والفجور، وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وقضينا الحلقة في أسباب الفسق وعلاج الفسق، وفاتنا سببان، سببان للفسق لم نذكرهما في اللقاء الماضي. السبب الأول أكل الحرام، أكل الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به. كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به. أخطر شيء في الدنيا على زوجتك وأولادك أن تطعمهم من حرام، لأنهم إذا أكلوا حراما لابد أن يدخلوا النار، وليدخلوا النار لابد أن يفجروا وأن يفسقوا وأن يكفروا. ما يدخلوا النار إزاي؟ إزاي يدخلوا جهنم يعني؟ فهذا السبب خطير جدا. ونحن في زمان مع الأزمات الاقتصادية ومع كثرة الفقر، اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها، اللهم كن في عون فقراء المسلمين، اللهم كن في عون ضعفاء المسلمين، اللهم رحماك بأطفال الفقراء، اللهم رحماك بأيتام المسلمين، رحماك ربنا بأرامل المسلمين، رحماك ربنا بفقراء المسلمين، اللهم كن في عونهم، اللهم قيض لهم من ينفق عليهم، اللهم وسع أرزاقهم، اللهم دبر لهم أمورهم، اللهم إنا نسألك أن تسخر لهم من يخدمهم ليرفع عنهم ضنك الفقر يا حي يا قيوم، آمين. الفقراء وخصوصا في دخول الشتاء يحملون هما، دخول المواسم دخول العيد ويحملون هموما. وإن كنت أشهد أن في رمضان رزق الفقراء رزقا واسعا في هذه السنة بفضل الله جل جلاله، وكان الأغنياء كراما. فلذلك إذا كان لي أن أنصح في ثانية واحدة أقول لكل صاحب مال حتى وإن لم يكن عنده ما يخرج فيه الزكاة تصدق، تصدق، وسعادتك أن ترى البسمة على وجوه الفقراء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تطرد عنه جوعا أو تروي له ظمأ إلى آخر الحديث. فالشاهد إن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ثم الخامسة الليلة التردد. التردد سبب من أسباب الضلال. قال سبحانه وتعالى كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. تردد بس ليه؟ والإسراف. التردد والإسراف. ولكن الإسراف هنا لأحد أسباب الضلال لا يقتصر على الإسراف في المال، ولكن المقصود به هنا الذي يسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب. قال ربي وأحق القول قول ربي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الشاهد أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم، سبحان الله العظيم. لما ننظر لكلام الله تجد كلام الله جل جلاله كلام عظيم، أسرفوا على أنفسهم. يسرف على نفسه يعني الدين ضوابط. لذلك الناس اللي بيقولوا حرمت علينا كل حاجة، احنا ما حرمناش حاجة، ده ربك هو اللي بيحرم ويحلل سبحانه وتعالى جل جلاله. والله عز وجل يحرم ويحلل لأنه الخالق سبحانه وتعالى، فالخالق جل جلاله هو الذي يقول هذا حرام وهذا حلال. لا يملك أحد، ليس من صلاحية أحد أن يحرم ويحلل إلا الله رسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد إيه هنا؟ إن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه النفوس في حبس، لذلك اسمها التكاليف الشرعية، والإنسان اسمه المكلف، مكلف وتكاليف شرعية. هذا الحلال والحرام حمى الملك، قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه مساحة قد كده هو أسرف على نفسه فوسع المساحة. وأخطر شيء في الدنيا أن يوسع مساحة المباح أو مساحة الحلال بالباطل، بالباطل ويزعم أنه دين. في فرق بين اللي بيحصي ويقول يا رب تب علي ومعترف أن ده غلط ومعصية، وبين اللي يقول لا مش معصية، معصية ليه؟ كثيرا ما نقول هناك فرق بين متبرجة بتقول أنا هتحجب إن شاء الله، ادعي لي ربنا يتوب علي، مداخن يقول عادة سيئة ربنا يتوب علي أنا غلطان ربنا يتوب علي، وبين اللي تقول لا الحجاب ده رجعية. ده حجاب إيه؟ احنا في القرن العشرين الناس وصلت الأمر وانتوا لسه بتتكلموا عن الحجاب. وقد رأيت في هذا الأسبوع بعض الكتاب الصحفيين يستهزئ بقضية الحجاب في أن الفجور حصل بين المحجبات. احنا بنقول ان مجتمع المحجبات يجب وجوب شرعي ان يكون اطهر المجتمعات على ظهر الارض، ولكن الواقع المرير والاليم اللي احنا فيه هنتكلم دلوقتي جاي معانا في مسألة التردد في صفات المنافقين. قال سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ونحن نقول إن كان الزنا في أصله قبيح، قالت أوتزن الحرة، فقد زاده الشرع قبحا على قبح، ثم هو من المحجبة أشد قبحا، أشد قبحا. عشان كده بقول لبعض المحجبات شمت فينا الأعداء، اتقين الله، خلتيهم شمتوا فينا. شوف المحجبات بيعملوا ايه، شوف المنتقبات بيعملوا ايه. أنا مش عايز يجي يوم نتبرأ، وإن كان هذا واقع، واقع أليم لظروف الفجور الموجودة، أن نتبرأ وأن نقول ليس كل حجاب أو نقاب حجاب صدق، بل مع الريقة، مع الريقة. أنا قلت في يوم من الأيام لما كثرت الشركات الإسلامية، الألبان الإسلامية والبقالة الإسلامية والبلاستيك الإسلامية والمش عارف إيه الإسلامية، في الآخر تبقى شركة الدخان والسجائر الإسلامية، كله راكب الموجة أهو بيتكلم وخلاص، عشان ده اللي ماشي اليومين دول. فلذلك نقول ينبغي أن نتمايز. أنا أقول ومن حق وصدق أجزم أن أطهر بيوت على ظهر الأرض هي بيوت ملتزمين، فيها نساء عفيفات طاهرات محصنات، ورجال يغرن على أزواجهن من الهواء، من الهواء، من ملابسهن، رجال ونساء، بيوت هي بركة الأرض موجودة، وفي كل بلد على ظهر الأرض موجودة هذه البيوت، بل وكثيرة. لكن هذا لا يمنع أن نقر أن هناك بعض الخبث والأذى الذي يشوه الصورة ويلوث السمعة، ونحن نبرأ إلى الله منهم ونعتذر إلى الله عنهم ونقول لا نحاسب بجريرة هؤلاء، إنما ندعوهم إلى الهدى، وهدايتهم خير لنا وللأمة. شاهد، هم دول المسرفين، إن حلال زوجته فأسرف في النظر فبصل لغيرها، حلال يسمع قرآن أسرف في السماع فسمع موسيقى، حلال في الأكل أن يرزق بمرتب أسرف في القبض فأخذ الرشوة. هو ده الإسراف الذي يودي إلى جهنم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، 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 الريبة، التردد. ذكرنا في موقف الصراط أن المنافقين يلتصقون بالمؤمنين كالعادة، والمنافقين، المنافقون أخطر شيء على الأمة. قال الله سبحانه وتعالى هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ودايما أقول اوعى تفكر إن المنافقين كانوا على أيام الرسول عبد الله بن أبي بن سلول وشركاه، لا، ده منافقو اليوم أخطر وأكثر، أخطر وأكثر، لأنه صدق فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من كل منافق عليم اللسان. وفي الحديث الآخر أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. منافق ولسانه حلو، ده الخطر، هم العدو فاحذرهم. وزي بقولك دايما لزقين في المؤمنين، بيلبسوا الحق بالباطل والباطل بالحق. للأسف الشديد دايما بقول انه للأسف ان معنا حق ملطخ ومعهم باطل مزركش ممكيج ممنتج مزين بيقدموه على أطباق من فضة وأطباق من ذهب. وحقنا للأسف الشديد مش عارفين نقدمه إلا في العلبة الصفيح دي. نريد أن نعرض الحق كما هو لؤلؤ ومرجان، الحق كما هو شمس وقمر نجوم وكواكب. فالشاهد ان هؤلاء لزئين المنافقون في المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. وصفهم ربنا جل جلاله في قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم اللهم اكفنا شر المتربصين الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
الله، كلام الله لذة، متعة، حلاوة، عظمة، جلال، كمال، جمال. سبحان الله، كلام الله. والله لو خيرت لاخترت أن أكمل السورة. كفاية نسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. وإن كانت كل كلمة من هذه الآيات محتاجة وقفة، محتاجة قعدة لنفهم هذه الكلمات. كان الشاهد من الآيات بس معرفش أقف. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، مش كنا معاكم، ده احنا حبايبكم، فتفكرني ده، ها كنا معاكم. وإن كان للكافرين نصيب قال ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، احنا معاكم، ده احنا كنا بنخذل المؤمنين عنكم. قال صلى الله عليه وسلم كالشاه تيعر إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، كالشاة العاثرة، في رواية العائرة، شاة عار، أما تنط هنا مرة وتنط هنا مرة، كذلك المنافق هنا مرة وهنا مرة. التردد من أخص صفات المنافقين. أنا ما بقولش إن كل متردد منافق، بس بقول كل منافق متردد. ليه؟ لأن المنافق اللي بتهمه مصلحته، فلذلك متردد. مصلحته فين؟ هنا ولا هنا؟ الله أكبر. أمال المؤمن مش متردد ليه في مصلحته؟ لأنه ما بيدورش على مصلحته هو، ده بيدور على رضا ربنا، ولا يتردد في مثل هذا. المؤمن لا يتردد، لأن أنا مش بدور على مصلحتي ولا شهوتي ولا لذتي ولا منظري قدام الناس ولا ليرضي الناس، أنا بدور على يرضي ربنا. وليرضي ربنا واضح، ما يتوهش الواحد عنه أبدا، هو ده علاج التردد. إنك تبقى موحد، توحيد القصد وتوحيد المقصود. القصد رضا ربنا والمقصود الله، فيبقى قصدي عايز ربنا، عايز رضا ربنا، عايز رضا ربنا لربنا. ما احيانا بتجد بعض الناس عايز رضا ربنا لمصلحته. يا مدني ارحمنا، خف الكلوزات دي شوية، الله يرحمك، بنتم عليك. انا قلت له لمدني وبقولها على الهوا اهو عشان الناس اللي بتقولي يا مدني ما تعملش كده، فقال لي يا شيخ انت ليك انك تقول الكلام، اما الاخراج دي شغلتي. صح يا بادي يا مدني، ربنا يهديك ويتوب عليك، انا بريء من هذا ايضا. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب ارحمني واعف عني يا حي يا قيوم. عندنا في الفلاحين يقولوا وتوب علينا من الشغلانه دي. اللهم انا نسالك العافيه، ويرزق مدني ذريه صالحه عشان يهديه. وكل اللهم إنا نسألك أن ترزق كل من يشتهي ذرية أرزقه الذرية. اللهم كل من يشتهي الذرية أجبر خاطره ولا تحرمه وأسعده بذرية. وكل بنت أو كل امرأة تشتهي الزواج اللهم زوجها، اللهم زوجها وأرضها. اللهم استر عورات المسلمين. اللهم ارزق المسلمات المسلمين والمسلمات العفة العفاف والهدى، الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا حي يا قيوم. آمين آمين آمين. إخوتي أنا أحبكم في الله. التردد، يقول جل جلاله إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم
فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
هي الآية دي إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون
بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.
الناس دول لما الرسول صلى الله عليه وسلم أراد الجهاد أراد الخروج للجهاد في غزوة تبوك في غزوة العسرة راحوا سيدنا النبي قالوا اعذرنا مش قادرين نروح معاك. وخلي بالك ان المنافق في بيتك.
اقول لكم حاجة خاصة النهاردة حصلت النهاردة في بيتي سبحان الله العظيم. انا بقول الحاجات دي بس ايه من باب الملح ان قلت سبحان الله العظيم هو ليه مفيش في ولادي مش لاقي واد منافق يقول لي انت احسن اب في الدنيا. ما حدش في العيال قال لي كده مش عارف انا مش عارف ليه. الشاهد يا ده اسكت يا مدن اهو ده واحد منافق اهو. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. كنت بقول كده من ايه ان وجدت ان في كثير من البيوت ان النفاق هو السائد النفاق الاجتماعي ان يبقى الظاهر غير الباطن وان تبقى الحقيقة المعروفة غير اللي بيتقال وان اللي بيعلن غير المتفق عليه. هذا في كثير من البيوت وهذا عجب ان يربى الولد وينشأ الطفل منذ صغره على مثل هذا. انا بقول انا كنت بتساءل في البيت ليه ما حدش من العيال قال كده لانني لم اظهر استعدادا لقبول هذا لم اظهر استعدادا لقول ما قبلتش ان حد يقول كده او هو عارف ان ما ينفعش يتقال كده ما تنفعش تتقال. وصلت انا قصدي ايه قصدي اقول ان سبب زيادة النفاق في المجتمع هما بيقولوا انه لم تخدع امرأة رجلا الا برضا منه ولم يفتن رجل امرأة إلا بمساعدة منها. محدش هيخدعك إلا لما يحس إن أنت عايز تنخدع، عندك استعداد تنخدع، راضي بالخداع. بتحب كده. هي دي سبب كثرة المنافقين. عشان كده كان الشاهد اللي عايز أقوله أن وجود المنافقين شر وسوء. ربنا قال كده. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. الشاهد ان النفاق شرع المجتمع كله دمار للأمة لأنهم مناظر مخوخة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. مناظر على الفاضي ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. كذابين. المنافق كذاب. خلينا في قضية التردد. مشكلة التردد إن بعض الناس وده مرض اجتماعي
فعلا نود طرحه لعلاجه، بس مش دلوقتي، يطرح بطريقة أوسع من كده، ونأتي بأطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين في علم الاجتماع وعلماء دين، ونناقش قضية التردد. في بعض الناس متردد ما يقدرش ياخد قرار أبدا أبدا، قرار إن هو يسافر ولا ما يسافرش، قرار إن هو يروح للطبيب يتعالج ولا لا، قرار إن هو أو للدكتور يعني، ما يقدرش ياخد قرار، ما يقدرش ياخد قرار نهائي. ولذلك بنقول دايما تلاقي بقى زوجته هي اللي بتاخد القرارات، مين اللي يتجوز بنته وابنه يتجوز مين ويدخله كلية ايه، زوجته اللي بتاخد القرارات، مش لان الزوجة طاغية. احيانا بتبقى مسكينة بس مضطرة لكده لتخلف الرجل، رجل متخلف، متخلف عن اخذ القرار، اقصد متأخر يعني، متردد مش هياخد قرار. وعشان كده احيانا لما تتكلم معاه تقولك هو مش هياخد قرار، هم واقفين قدام السيراميك بينقوا، هو مش هيقول ده ولا ده. اللي يعجبك يا حبيبتي، مش عشان هو مش هياخد قرار، هي اللي هتقول هيشتروا ده ولا ده. في كل شيء الراجل الذي انعدم، وهذا المرض قد يتواجد عند النساء ايضا، انها تبقى مترددة. وعلاج الامر ده، علاج التردد، علاج التردد هو الثقة بالله، الثقة بالله. من أجمل الآيات اللي تسمعها في حياتك: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. شفتي بقى مش بقولك رضعي، ومن أوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. بقولك من أجمل الآيات اللي تسمعها في حياتك: فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. لو خفت عليه ارميه في البحر وما تخافيش. شفت ازاي؟ لما تخافي ارميه في البحر وبطلي تخافي. سبحان الله العظيم، والله هذه الآية عجب عجاب لكل ذي لب يتعامل مع الله بثقة. لما أعرف مراد الله والله ما أتردد لحظة، هذا مراد الله، خلاص انتهينا. عشان كده اسمع الآيات دي وبس، الله يكرمك فتح لي ودانك. لا مش دي، وذن قلبك، الله يكرمك بطلي دوشة شوي، نهدى ونسمع كده. يقول ربنا جل جلاله: لقد أنزلنا آيات بينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله،
بل أولئك هم الظالمون.
وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. سبحان الله، بيفكرني باللي مراته بتقول له صلاة الجماعة انزل صلي في المسجد، قال لها دي سنة صلاة الجماعة، احنا عندنا صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم، قال لها دي سنة. بعد كده راح تزوج الثانية، فبتقول له تتزوج ليه؟ قال لها سنة. اشمعنا الصلاة؟ مرضتش تنزل عشان سنة. وبقى الزواج تعمله عشان سنة، والصلاة ما تعملهاش عشان سنة. هي دي. وهو كذاب في الحالتين. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ ماله ده؟ مريض؟ منافق؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. ظالمة، ظلموا أنفسهم، اللي هو مسرف بقى مرتاب، مسرف مرتاب، الاثنين لازقين في بعض، مسرف مرتاب، هو ده المسرف والمرتاب. المتردد مرتاب في ريبة، أقرب تشبيه ليها لفظنا العامي يقولك إيه، الفار بيلعب في عبي، هو ده مرتاب. عارف لما واحد فار يلعب في عبه، ها فار بيلعب جوه ملابسه، يعني شوف بيبقى عامل إزاي، أهو كده المرتاب كده، يحس إن هو جواه. قال رسول الله، يا ده انتوا ما صلتوش على النبي من زمان قوي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق طمأنينة والكذب ريبة. شفت الريبة بتيجي منين؟ من إيه؟ الإنسان بيكذب، وأشر شيء في الدنيا أن تكذب على الله. ومن الشر أيضا أن تكذب على نفسك، أن تعرف الحق وتقول بخلافه وتعمل بخلافه، وده اللي اسمه الغي، وصاحبه يسمى غاوي. غاوي، الغاوي أو أهل الغي، اللي هو يعرف الحق ويعمل بالباطل، هو ده المتردد. المتردد اللي بيدور على مصلحته، إذا كانت مصلحته في الحق يبقى مع الحق، وإذا كانت مصلحته في الباطل يبقى مع الباطل. مع الباطل مش عشان هو باطل، لكن عشان مصلحته. عشان كده قلنا المنافقين اللي لزقين في المؤمنين قالوا ألم نكن معكم، قالوا بلى كنتم معانا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. وارتبتم، هذه الريبة هي التي ضيعتهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. لذلك إذا أردنا علاج التردد، قولا واحدا، أن تعرف مراد الله وتثبت عليه بدون تردد ولا تلون. لما أتى حذيفة الموت جلس عبد الله بن مسعود عند رأسه، قال عبد الله بن مسعود لحذيفة أوصني، قال ألم يأتك اليقين؟ قال بلى وعزة ربي، قال فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. أنا عايز أنصحك النصيحة دي، إياك والتلون فإن دين الله واحد. بس يجي منين عدم التلون؟ لما يبقى عندك اليقين. عدم التلون يجي لك لما يبقى عندك يقين. التلون يجي لما بيبقاش في يقين. وقد يقول قائل طب نجيب اليقين منين والكلام كتير، بنسمع كلام وعكسه ونقيضه وقصاده وأقل منه وأكتر منه، كلام كتير، قاعدين بالريموت عمال يقلب على القنوات، يسمع هنا شيخ بيقول له الربا حلال، وهنا شيخ يقول له الربا حرام، هنا شيخ بيقول النقاب فرض، وهنا شيخ بيقول النقاب مش فرض. نعمل ايه؟ نجيب اليقين منين؟ معلش لازم اقول هناخد الحتة دي كده على جنب. في قصة اصحاب الاخدود الغلام كان بيروح للراهب يعلمه التوحيد، ويروح للساحر يعلمه الشرك والكفر، لان الساحر كافر في قصة اصحاب الاخدود. الولد غلام 8 9 10 سنين مش عارف مين الحق ومين الباطل، لكن جواه بيتحرك لمعرفة الحق، فدله الله قال اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله. لما شاف دابة رماها بطوبة قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل الدابة ودع الناس يمشون، فقتل الدابة ومشى الناس. الشاهد إيه؟ أن الذي يتحرك قلبه لمعرفة الحق لا بد أن يدله الله على الحق، لا يخذله الله. الله أكرم من هذا، أن يطلب إنسان معرفة الحق والله يضله؟ مستحيل، حاشا لله، كلا. الله كريم، لابد أن يدل الإنسان على الحق. أمال يضل مين؟ كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. هو ده. ما احنا بنتكلم في اسباب الضلال والهدى ليه؟ في المولد، في مولد الفضائيات ده تسمع 100 كلام و100 لون، فين الحق؟ لو انك تريد الحق بصدق، الله يريده، الله يرى من قلبك انك صادق بيقين انك تريد الحق، هيبين لك ربنا، هيبين لك يقول لك الحق اهو كما يشاء بآيات وعلامات بينة. اما اذا كنت انت تريد ضلال، تريد مصلحتك وخلاص بالباطل او بالحق، عايز حاجة على مزاجك وعلى هواك هتلاقي، لو عايز الكفر على مزاجك هتلاقي، صح ولا لا؟ اما من يريد الحق فسيفتح الله بابا يريه الحق. في قصة الثلاثة اللي نزلت صخرة وسدت عليهم باب الغار، قالوا توسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فقال الأول اللهم إن كان إنك تعلم أنه كان لي أبوان كبيران، فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. طب انفرجت شيئا يسيرا ليه؟ ربنا بيقول له انت على الحق كمل وانا افتح لك. الثاني فانفرجت الصخرة حتى رأوا السماء، حتى غير انهم لا يستطيعون الخروج، كملوا وانا خرجكم. هم ثلاثة. لما قال الثالث وقعت الصخرة وخرجوا يمشون. هكذا ربنا سبحانه وتعالى هيديك آيات تقول لك الحق اهو، بتعرف به الحق، فينتهي التردد من عندك بحصول اليقين. السبب علاج أيضا للتردد، من أهم أسباب علاج التردد الإخبات. الإيه؟ الإخبات. يعني إيه الإخبات؟ في منزلة الإخبات في منازل السائرين يقول
الإمام الهروي هو ورود المأمن من الرجوع والتردد. ابن القيم يشرح يقول ايه؟ لما كان الإخبات أول مقام يتخلص فيه السالك من التردد الذي هو نوع غفلة وإعراض، والسالك مسافر إلى ربه سائر إليه على مدى أنفاسه لا ينتهي مسيره إليه ما دام نفسه يصحبه، شبه حصول الإخبات له بالماء العذب الذي يريده المسافر على ظمأ وحاجة في أول مناهله فيرويه مورده ويزيل عنه خواطر تردده في إتمام سفره أو رجوعه إلى وطنه لمشقة السفر. فإذا ورد ذلك الماء زال عنه التردد وخاطر الرجوع. كذلك السالك إذا ورد مورد الإخبات تخلص من التردد والرجوع ونزل أول منازل الطمأنينة بسفره وجد في السير. كلام زي الفل، عسل. طب نسمع تاني. تدفع كم؟ الصلاة على سيدك النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. الإخبات هو ورود المأمن من الرجوع والتردد. ورود تيجي على المية. ولما ورد ماء مدين، ورود، الورود يجي على المية. فلذلك قال ورود المأمن، فشبه ابن القيم يقول كده انه شبه منزلة الإخبات، ان اللي يحصل عنده إخبات انه كأن واحد مسافر في طريق وبعدين لقى بير في اول الطريق فوردها شرب اتبسط، فبعد ما كان بيفكر يرجع مع جام متردد يكمل ولا ما يكملش، ورود البير دي طمنه قال لك خلاص هكمل، دي بشرة خير هكمل، فينطلق في استكمال سفره اذا ورد منزلة الاخبات. طيب هو ايه بقى الاخبات؟ الدرجة الاولى، الاخبات ثلاث درجات. الدرجة الاولى ان تستغرق العصمة الشهوة وتستدرك الارادة الغفلة ويستهوي الطلب السلوى. تاني، كلام زي الفل، واضح ولا ترجم؟ ترجم. تدفع كم؟ الصلاة على سيدك النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. الإخبات اللي انت هترده له ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن تستغرق العصمة الشهوة، أن تكون معصوما، وليس هناك معصوم إلا الأنبياء، ولكن المقصود منها اللي احنا قلناه في منزلة المراد. لما تكلمنا عن منزلة المراد قلنا إيه؟ أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا، أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا. يعني يبقى واحد عايز يكذب وربنا سبحانه وتعالى يعصمه من الكذب، ان تقوم خناقة الناس تتفضل قاعدة ما يكذبش، رايح يزني اللي موعدها يقابلها تموت، مش عارف رايح يسرق يقع رجله تتكسر يقعد في الكسر 40 يوم ولا مش عارف 4 شهور. ان يعصمه اضطرارا رغم انفه، رغم انه حابب يعصي، نفسه يعصي، لكن ربنا يعصمه اضطرارا. هو ده المقصود، مش مقصود عصمة الانبياء انه يعصمه ما يغلطش خالص، لكن يعصمه من ان يزل.
أن يعصم العبد وهو مستشرف للجفاء، مستشرف للجفاء، يعني هو متطلع أنه يبقى يحصل جفاء بينه وبين ربنا، والله يحبه فمش عايزه يجافيه. أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنغيص الشهوات وتعويق الملاذ، يضع عوائق بينه وبين ملذاته المحرمة وسد مسالك المعاطب عليه إكراها، وسد مسالك المعاطب عليه إكراها، يعني عايز يمشي في سكة جهنم وربنا يسد عنه ويسد عنه. وصدق رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم حين يقول فأنا آخذ بحجازكم عن النار. الرسول صلى الله عليه وسلم عمال مكتفك عشان ما ترميش نفسك في جهنم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإحنا قلنا ساعتها هذه عين العناية وصون الصيانة وحمية الحماية. عارف الدرجة الثانية ايه في المراد؟ الدرجة الاولى ان يعصمه اضطرارا ويسد عليه مسالك العطب اكراها، الثانية ان يضع عن العبد عوارض النقص ويعافيه من سمة اللائمة ويملكه عواقب الهفوات. طب قولها تاني. طب صلي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أن يضع عن العبد عوارض النقص. الأولانية يمنعه اضطرارا، والتانية يملكه العافية. حب بقى، يضع عن العبد عوارض النقص، يكمل له النقص اللي فيه. أصل في إنسان اللي بيتبع الهوى ناقص. لما سئل ابن الجوزي ما لنا إذا ملأنا الكوز لا يبرد فإذا أنقصناه برد، وأنا شرحت الكلام ده 10 مرة قبل كده، بقول القلة عندنا، عارفين القلة؟ القلة اللي هي لها زور وبعدين زور طويل كده وحتة ضيقة وبعدين تنزل القلة واسعة من تحت كده، ها؟ لو ملينا القلة دي لحد الحرف ما تتلجش، لو نقصنا المية فيها لحد الزور أحلى مية تلاجة في العالم. ليه؟ قيل لابن الجوزي ما لنا إذا ملأنا الكوز لا يبرد فإذا أنقصناه برد، قال لتعلموا أن الهوى لا يدخل إلا على ناقص. يا كامل، لتعلموا أن الهوى لا يدخل إلا على ناقص. الهوى بيدخل على العالم الناقصة، هم اللي يتلاعب بهم الهوى. أما الكمل من خلق الله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، الكمل من خلق الله لا يتلاعب بهم الهوى. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وليكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا تدع عرقا ولا مفصل إلا دخله الهوى. في ناس عروقهم بيجري فيها هوى، وفي ناس عروقهم بيجري فيها حب، حب الله ورسوله ودينه وشرعه. مش قلنا في وصف المقربين، ابن القيم قال في وصف المقربين وجملة أمر القوم أن المحبة قد سرت في أجزائهم فلم يبق عرق ولا مفصل
إلا دخله الحب.
من الحب، حب الله. من حب الله، لما الإنسان يحب ربنا ويستمتع بحب ربنا. الله له الجمال كله، وله الكمال كله، وله العظمة كلها، الكرم كله والجود، واللطف كله والعطف. سبحانه وتعالى يحب لذاته. عشان كده كنا بنقول لبعض الناس انت بتحب ربنا عشان بيديك، وده خطر، لان اللي بيحب ربنا لان الله يعطيه، اذا منعه الله يبطل يحب ربنا، او حرمه او ابتلاه. لكن اللي بيحب ربنا لان الله يستحق الحب لذاته جل جلاله، فهذا مستمتع بحب الله، ولو ربنا قطعه حتت يفضل يحب ربنا. عمي رجل فعزاه آخر فقال ما أصعب العمى على من كان بصيرا، فقال له وددت أن الله وهب لي كنه محبته ولم تبق مني جارحة إلا أخذها. قال له أنا مش عايز ياخد عيني بس، ياخد كل حاجة ويديني حب. اللهم ارزقنا حبك. لما تحب ربنا تحبه وتعيش معنى الحب يكملك بقى. ما هو قال كده سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هي دي، أن يضع عن العبد عوارض النقص، ما يبقاش ناقص، يبقى من الكمل، ويعافيه من سمة اللائمة، ما تبقاش نفسه السمة، يعني الصفة المميزة. العلماء يتكلموا، لما يتكلموا في علم الجرح والتعديل يقولوا صفة كاشفة. صفة كاشفة مثلا هيتكلم عن عمك الشيخ أبو إسحاق، لك الشيخ أبو إسحاق اللي هو لحية طويلة عينيه خضرة، صفة كاشفة. الشيخ أبو إسحاق بتاع المصطلح، يتكلم عن الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد حسان خطيب مفوه مش عارفه، الشيخ محمد حسان بتاع الرحمة، قناة الرحمة، صفة كاشفة. الصفة الكاشفة اللي تعرف الإنسان ده مين، ها ده ايه، هي دي السمة، السمة سيمة، فيعافيه من سمة اللائمة، ما تبقاش نفسه متلومة متلونة، يعافيه منها تبقى شفتة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ويملكه عواقب الهفوات. يملكه إيه؟ عواقب الهفوات. لن يسلم العبد من هفوة، مش هيسلم، إنسان هيقع، بس ربنا يملكه عاقبة الهفوة، إنه زويع يمكنه من انه يقوم. فهمتني ازاي؟ دي كلمة ابن رجب الحنبلي في تحقيق كلمة الاخلاص،
لما قال ايه؟ وليس شرط المحب العصمة، انما شرطه كلما زل ان يتلافى تلك الوصمة. ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلت رجله في هوة الهوى أخذ الله بيده إلى نجوة النجاة. هي دي يملكه عواقب الهفوات، إن لما يهفو هفوة يغلط غلطة يرتكب خطيئة ربنا يملكه عواقب الهفوات، إنه لما يزل زلة ربنا يملكه إنه يرجع تاني ما يخوضش في الزلل. أصل أول الزلل إذا مسهم طائف بسيطة فيملكه إن يرجع في ساعتها ما يكملش ما يقعش. المؤمن لا يقع وإذا وقع وجد متكئا، أن يضع عن العبد عوارض النقص ويعافيه من سمة اللائمة ويملكه عواقب الهفوات. ده العبد المراد، العبد المراد اللي هو أن تستغرق العصمة الشهوة وتستدرك الإرادة الغفلة. لما يغفل يبقى عنده إرادة إنه يفوق بسرعة وينتبه بسرعة ويستيقظ بسرعة ويستهوي الطلب السلوى. يستهوي الطلب السلوى دي عايزة أحد، الطلب والسلوى ما يقدرش يسلى يعني ينسى، ما يقدرش. يستهوي، لا 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 فعلا عايزة قاعدة، عايزة تذوق. بس لو انا مت قبل ما اجيلكم الجمعة القادمة ان شاء الله يبقى الدرجة الثانية من درجات الاخبات الا ينقض ارادته سبب ولا يوحش قلبه عارض ولا يقطع عليه الطريق فتنة. الله، ايه الاخبات ده؟ اما الدرجة الثالثة بقى ان يستوي عنده المدح والذم وتدوم لائمته لنفسه ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته. اذا ربنا اكرمنا وعشنا للجمعة القادمة نشرح دول بين يدي الكلام عن الحج، ثم نكمل كلامنا بإذن الله تعالى. وإن أنا مت ادعوا لي ربنا يرحمني. جزاكم الله خيرا، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.